بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله عن الخلق أجمعين أجر الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام إلى تحقيق القاعدة الثانية من القاعدتين، وهي أنه يلزم في مورد التخصيص بالمنفصل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح. لا بد أولا من بيان الموضوع، ثم نعقب بعد ذلك ببيان المحمول. أما الموضوع فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة طارة يطلق ويراد منه تأخير جعل الحكم عن وقت بات فيه الملاك والمصلحة الملزمة موجودتين باقتضاءان عاريتين عن المانع. إذ مقتضى كون الشارع حكيما أنه عندما يشخص الملاك اللزومي اقتضاء العاني عن المانع تنقرح لديه إرادة لبعث المكلفين نحو هذا العمل، فإذا تم كل شيء ثبوتا ولا يتصدى للبيان إثباتا لم يتصدى لإيصال مطلوبه إلى المكلف، سواء بالتصدي المتعارف وقانوني أو بتصدي من نحو آخر كإلهام أو وحي لقسم من أقسامه، فإن هذا قبيح. الاحتمال الثاني لتأخير البيان عن وقت الحاجة هو نفس الحالة السابقة، فيكون ذلك داعيا للبيان فيبين، ولكن ببيان قاصر عن البيان، يستخدم في مقام البيان ما لا يكون بيانا، ما يكون إجمالا أو إهمالا، وهذا واضح لا كلام فيه. المعنى الثالث أن يكون المولى قد شرع الحكم، وقد يعد هذا قسم من الثاني لكن سيتضح شيء من الفرق بينهم، ولكنه شرعه بطريقة لا تكون وافية بتمام مراده، تبين الحب والكلام بيان لا إجمال ولا إجمال، واستخدمت فيه أدوات البيان المتعارفة لدى أهل البيان في أي لغة من اللغات كان، ولكنه لا يريد كلما بينه أو يريد خصوصية زائدة لم يبينها بعد. فمقتضى الطريقة العقلائية في البيان أن يبين تمام مرامه بشخص كلامه، ولو الشخص السياقي مش ضروري شخص الجملة. تأخير البيان عن وقت الحاجة يتحقق فيما لو كان هذا البيان مطلق غير معلق على شيء فهو فعل، أو معلق على أمر استقبالي، فأخر البيان عن وقت يمكن فيه إيصاله إلى المكلف عند تحقق الشرط، أو أخر البيان عن تحقق الشرط. الأمر أوضح حيصير، إذ بالإضافة إلى مخالفة الطريقة العقلائية هنا سوف يكون هنالك إغراء للمكلف بالجهل، هو لا يريد منه إكرام العالم الفاسد وأمره بإكرام كل عالم وفي العلماء من هو فاسد، ما جعل المكلف يعنى بإكرام الفاسد. لا لداع عقلائي بحسب الفرض، إذ فرضنا أن الاقتضاء تام والموانع مفقودة وإلى ما هنالك، وهذا الثاني ليس سببا مستقلا عن الطريقة العقلائية بل هو سببها. يعني إنما يعتمد العقلاء ذلك في مثل هذه الحالات لكي لا يغرى المكلف بالجهل. وفي بعض الحالات يزداد المحذور، يكون هنالك تضييع لملاك، كما لو كان العام ترخيصيا وكان التخصيص منه إلزامي، فلا شك ولا ريب في أنه يلزم تضييع الملاك اللزوم. وهذا الثالث هو المراد هنا في هذا البحث في محل الكلام، إذ الكلام في عام يراد أفراده في الجملة إرادة جدية واقعية، ولكن بعض الأفراد أو الأصناف أو الأنواع لا تراد ذلك، أن التخصيص يكشف عن أن مورده غير مراد من الأول للمولى. فيقال إذا جعل المولى العام أو المطلق وهو لا يريد جدا وواقعا كل أفراده التي شملها خطابه، وحضر وقت العمل، فإن ذلك مما يقضي. وبهذا نكون قد بينا الموضوع والمحمول، وإن كان في البداية فصلت في الكلام. وعليه فمقتضى القاعدة العام أن المخصص إذا كان بعد حضور وقت العمل فلا بد وأن يكون ناسخا لا مخصصا، لأنه لا يلزم الإغراء بالجهل ولا أي نوع من أنواع القبح ولا مخالفة الطريقة العقلائية فيما لو كان ناسخا. إذ الناسخ يرفع من حين وروده الحكم عن الموضوع الذي هو مورد دليله. طبعا لا يكون النسخ إلا لمصلحة في رفع أمد الحكم، إثباتا الذي هو دفع ثبوتا. شو يعني؟ رفع على مستوى البيان، دفع ثبوتا. إذ البلاد أمده إلى هذا الحد، حتى لو لم يأتي الناسخ انتهى أمده. عدم النسخ يصبح طبيعة. جيد، لأن المحاذير السابقة تتأتى حينئذ الإغراء بالجهل وإيقاع في الضيق للمكلف في الإلزاميات أو تفويض مصلحة عليه من الترخيصيات وهكذا. على هذا الأساس قيل إن هذا التخصيص يلزم منه القبيح، فاستحكمت الشبهة إذ عامة المخصصات في الشريعة المقدسة هي في الغالب من قبيل المخصصات المنفصلة والتي وردت بعد العمومات. فإن غالب المخصصات جاءتنا في زمن الباطل والصادق عليه السلام، وغالب العمومات جاءت قبل ذلك في لسان القرآن والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا نفعل حينئذ؟ هنا لابد وأن يثار بحث واضح لا لبس فيه، وهو أن هذا القبح هل هو قبح ذاتي لا يتغير بالوجوه والاعتبارات مثل قبح الظلم، أم أنه قبح في نفسه كما يصطلح عليه قابل للتغير بالوجوه والاعتبارات مثل قبح الكذب مثلا أو قبح ضرب الإنسان أو إلى ما هنالك. من الواضح أن وجه القبح هو الذي ينبئنا عن كون هذا القبح ذاتيا أم غير ذاتي، ولا شك ولا ريب في أنه لو وجد داء عقلائي وهو لا يكون في العادة قصورا في المقتضي، بل يكون سببه وجود مانع من الموانع، فإنه حينئذ يبيت الأمر عقلائيا. فإذا بات عقلائيا لمصلحة غالبة أو لمفسدة أعظم لو بين تمام المراد أولا، فلا شك ولا ريب في أن القبح يكون مرتفعا والعقلائية على مستوى البيان والخطاب وحفظ الأغراض والملاكات تكون منحفظة، ويكون الضيق الذي وقع فيه المكلف بلحاظ بعض المصادق والأفراد أو تفويت بعض الأغراض اللزومية فيما لو كان العام ترخيصيا والمخصص لزوميا متأخر يكون لجلب مصلحة أعظم أو لدفع مفسدة كذلك أو لضرورة استدعت. جيد، ومن الواضح أن الأمر هذا القبيل، بلا شك ولا ريب. يبقى حينئذ بحث إثباتي، وهو أنه بعد الفراغ عن كون شريعتنا قد استخدمت المخصصات المنفصلة بكثرة، كما أوضح ذلك أئمة الهدى عليهم السلام وتسالم عليه أصحابهم والفقهاء في جميع العصور، ولم يكن النسخ موجودا أصلا في أحاديثهم بلحاظ القرآن الكريم، أو إن وجد على بعض المباني والأقوال فهو نادر. ومن أهم القرائن على كون هذه المخصصات مخصصات لا نواسخ، مضافا إلى وضوح الأمر في نفسه دلالة ومجهولا، أن شريعة شارعها هو الله سبحانه وتعالى، والمخبر عنه هو المعصوم عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. لا شك ولا ريب في أن كثرة النسخ فيها بنحو الأحكام الأولية، ما علينا الآن الثانويات أو الولائيات، مش محل بحث، هذه تخضع لظروف الزمان والمكان كما هو واضح. لا شك ولا ريب أنها لو كانت تكثر من التخصيصات بهذا المستوى لأفضى ذلك إلى رمي الشريعة بالجهل، بل بالجهل الفظيع وعدم الثبات فيها، بحيث لا يقبل هذا من مشرع عقلائي متعارف يحق أو يطلق في حقه الجهل والإلقاء به. حتى في التشريعات العقلائية يقبل نسخ وتغيير الأحكام من قبل المشرعين العقلائيين بقدر، أما إذا كان كثيرا بل أكثر لا شك، بل غالبا لا شك ولا ريب في أن مثل هذا الإنسان يصدر عن الصلاحية لأصل التشريع، لأن المشرع العقلائي يجهل في الخفايا والخبايا ولا يجهل معهم الأشياء كما هو واضح. يعني افترضوا بتقريب الفكرة، لو أن مجتهدا كل يوم يطالعك بتغيير فتوى في الفتاوي، مش مشرع هو مكتشف التشريع، فلا يبقى لدينا وثوق بملكة اجتهاده، ما عنده ثبات في المباني. أما التغير العادي القليل فهذا عادي في حقه، فإنه أقصى ما في البيت أنه مشتك، فكيف فيما لو كان هذا الذي أكثر من التخصيص هو الشارع الأقدس، والذي أكثر من الاعتماد على المخصصات المنفصلة هو المعصوم المنبئ عنه، الذي لا يقدم ولا يؤخر إلا عن أمره عز وجل. فلا شك ولا ريب أنه لو كان نسخا لانسلب الوثوق بالشريعة، وهذا قرينة قطعية على أن المقام من قبيل المخصص لا الناسخ، لكن يبقى أنه ما هو الوجه العقلائي المستدعي لهذا؟ فإن بين كونه نسخا وبين كونه تخصيصا طريق لا يأتي فيه أي من المحظورين، لا محظور تخيير البيان عن وقت الحاجة، ولا محظور الإغراء بالجهل أو إلى ما هنالك، ولا محظور تذبذب الشريعة وعدم الوثوق بها. لا، تخصيص الأكثر مش تخصيص الأكثر بلحاظ عدد الأحكام، تخصيص الأكبر بلحاظ عدد أفراد موضوع الحكم وأصنافه وأنواعه. مورد البحث هناك، هذا مش محل بحثنا فعلا، هذه من خصوصيات البيان، أنه الإنسان يتخذ أسلوبا للبيان يكون بيان قلائم متعارف، وهو إنما يجمع الجميع في بيان واحد لكي لا تلزم اللروية بتشجيعات الكثيرة. فإذا كان بده بعدين يشرع لكل واحد حكم ويبقى له 5% بس شمله من نار، عاد إلى ما فر منه. جيد، ذاك القمح من باب البيان. على هذا الأساس يقال بأن الشريعة تستطيع أن تفرد من المحظورين معا بأجزاء تعتمد أساسها، لا على النسخ الكثير ولا على المخصصات المنفصلة، فتبين موادها القانونية بقدر تشريعاتها الواقعية من بداية الأمر. فلماذا تنتج إلى هذا الأسلوب الذي يفرض في كثير من أحكامها بعض مدلولاتها عن كونها مرادة جدا وواقعا لمشرعها؟ توضيح الجملة أنه مورد المخصص يكشف عن أنه من البداية هو غير المراد من العموم الذي يشمله والإطلاق الذي يشمله. ولذلك وجدنا الشيخ الأنصاري، وجدنا صاحب الكفاية، وجدنا المحقق النائن وغيره اتفقوا على أنه إنما يقبح التخصيص لو كان الحكم المجعول عموما أو إطلاقا يشمل مورد التخصيص المنفصل، فيما لو كان المراد منه التشريع الواقعي. أما لو كان المراد منه التشريع الظاهري الذي لا يوجد بإزائه ملاك واقعي فإنه لا مشكلة فيه في البيان. أما السؤال إذا كان تشريع ظاهري مش واقعي يلزم منه إغراء المكلف بالجهل ويضعه في المفسدة أم لا يلزم؟ طبعا يلزم، يلزم منه تضييع ملاك لزومي على المكلف فيما لو كان العام الشامل ترخيصية والخاص لزومية أو لا يلزم. طبعا يلزم، مش دائما هو من قبيل الحفاظ على الملاك اللزومي والتفريط بالملاك الترخيصي. فيعود السؤال جدعا أن شارعا حكيما لماذا ينتج إلى هذا الأسلوب من البيان؟ لماذا لا يكون دائما أحكامه بقدر مراداته وملاكاته؟ فالكلام هو الكلام، يعني بقينا مكاننا بالقول بأن المحذور أو القبح إنما يلزم لو كان العموم مرادا جدا حتى في مورد التخصيص، يعني تشريع واضح. والجواب على ذلك هو بكشف حكمة اللجوء إلى مثل هذا الأسلوب، والظاهر أنه لا يوجد في هذا المجال كلام منطقي يمكن أن يقال غير بعض المقاربات إن صح التعبير لهذا الأمر، من قبيل أن شريعة الإسلام ليست شريعة تمكنت من بيان تمام مراداتها دفعة واحدة، ولا أقل من جهة سببين. السبب الأول أنها شريعة كثيرة الأحكام وتمس جميع جوانب ووقائع الحياة، فنفس الحكمة التي استدعت تأخير بيان بعض الأحكام اللي ملكاتها اللزومية موجودة من الأول، مثل تحريم الخمر مثلا أو إيجاب الصلاة، فلم تشرع إلا في وقت متأخر، قد يقال
إن كيفياتها وأحكامها التفصيلية وشرائطها وموانعها كذلك اقتضت الحكمة التدرج في بيانها. وهذا هو السبب الأول. والسبب الثاني هو المعاناة الاستثنائية التي منيت بها هذه الشريعة في أسسها، بحيث أريد من اليوم الأول القضاء عليها وعلى نبيها ورسولها وارتيالها في مهدها، وهذا أمر واضح. قد يقول قائل إن هذا يستدعي أو يحل لنا مشكلة المحصصات المنفصلة في زمن النبي صلى الله عليه وآله. لكن ما معنى أن يبقى بيان كثير من المحصصات أو التركيز على بعض الأحكام أو إجلابها بشكل يليق بها مثل خمس أرباع المكاسب إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام أو إلى زمن الإمام الجواد عليه السلام؟ نحن الآن عمدة أحكام خمس أرباع المكاسب نأخذها من رواية علي بن مهزيار عن الإمام الجواد، الرواية الطويلة. والجواد في تقديري هو الجواد، لكن يمكن أن نضيف في المقام بأن هذا الظرف الاستثنائي بقي مستمرا، يضاف إليه أنه من قال بأن النبي الأعظم لم يبين معظم هذا أو كله؟ غاية ما هنالك أن سنة النبي قد ضيعت. وين عندنا سنة للنبي صلى الله عليه وآله موثوقة منقولة إلينا؟ المنهج الأموي أراد محو ذكر النبي من أساسه لو استطاع إلى ذلك سبيلا. سنة النبي منعت من التدوين 90 أو 100 سنة، 97 سنة ممنوع تدوين سنة النبي، وأتلف ما أمكن إتلافه مما دون منها. فهذا قطعي في التاريخ الإسلامي بلا شك ولا ريب، وفي تاريخ السنة المطهرة، مضافا إلى إبعاد أهل الأمر عن ساحتهم وشغلهم بأمور ترتبط بأساس الدين وأساس الشريعة. فتأخير البيان عن وقت الحاجات كان لأسباب قاهرة، ولم يكن هذا المشرع العقلاء الذي هو سيد العقلاء في راحة من وضعه فأخر البيان، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى البيان. وهذا هو السبب المنطقي الوحيد والله العالم يا إخوان الذي يفسر لنا ظاهرة كثرة التخصيص بالمنفصل، خصوصا في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. إذا التدرج في بيان التشريع، لو كانت الشريعة مرتاحة على وضعها كان ينبغي أن ينتهي بانتهاء حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وربما انتهى، لكنه لم يفصل أو يبين على مستوى الوصول مش على مستوى الصدور. فإن الظاهر من جملة من الروايات أن النبي الأعظم بيّن كل شيء، لا بمعنى بيّنه مخزونا عند أهله فقط، بل بيّنه لمن يعنيهم الأمر. لكن أكثر الناس كان يلهيهم الصف في الأسواق عن سماع حديث رسول الله. بعضهم قالها كالثاني، وبعضهم لم يقلها، لكن واقعهم هذا وشغلتهم الحروب المدمرة إلى ما هنالك. هذا أمر طبيعي ونتاج طبيعي للواقع الذي عاشه الشريعة الإسلامية. فالقدرة على بيان هذا الكم الهائل من خصائص الشريعة ولو بين بالمخصصات المنفصلة هو الذي يستدعي الانتباه في هذه الظروف الاستثنائية، لا عدم بيانها مبكرا. وهذا يحل لنا أصل الباطل يا إخوان، وإلا لو أنه شرعا جلس ليشرع، سواء كان ربانيا إلهيا أو مشرع عقلاء حكيم بالمعنى المتعارف عند العقلاء، وما كان يمنعه مانع فلا بد أن يعتمد القاعدة الأولية في البيان، وأن لا يعتمد كثرة التخصيص أو كثرة النسخ في أحكامه كما هو واضح أن يحتاج إلى ذلك، مضافا إلى حكم تفصيلية قد تذكر مثل حكمة الامتحانية كما في جعل القبلة في باب النسخ، لأن الأمر صار أكثر من النسخ والتخصيص في بيان الأسباب التي جعلت ظاهرة النسخ موجودة وكثرة التخصيص موجودة. وعليه فلا مشكلة في البيان، يبقى حينئذ أصل البحث في محل الكلام يا إخوان، وبات قسمان منه واضحان. القسم الأول النسخ قبل حضور وقت العمل، وقلنا ممتنع ودفعنا كلام المحقق النائيني، والتخصيص بعد حضور العمل، وأنه لا بد وأن يكون نسخا على مستوى القاعدة الأولية، نعم لولا الظروف الاستثنائية التي صاحبت الشريعة وستبقى تصاحبها إلى أن يظهر صاحبها صلوات الله وسلامه عليه ويقيم دولة العدل الإلهية، فترتفع الموانع حينئذ عن كل شيء فيما يرتبط بمعالم الشريعة. وما يقابل هذا تقديم الخاص على العام، فهو ما لا يوجد له أمثلة عادة يا إخوان في دائرتنا. طبعا إذا الخاص متقدم على العام وتأخر العام عن وقت الحاجة، الكلام نفس الكلام فيما لو تقدم العام وتأخر الخاص، طبيعي إذا كان نسخا فلا بد أن يكون مخصصا، وإذا قدم الخاص وتأخر العام قبل وقت الحاجة القسم السابق وتأخر العام عن وقت الحاجة فيلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، والكلام هو الكلام والحكمة هي الحكمة بلا كلام. نعم تبقى شبهة دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، وهذا بحث لا واقع خارجي له في شرعنا، إذ رواياتنا واضح منها ما هو مخصص وهو المعظم، وواضح منها ما هو غير مخصص، وليكن هذا هو مراد الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية والشيخ النائيني من كون الأحكام ظاهرية في مورد التخصيص، لكن لم يبينوا الفحوى لهذا الكلام على إجابة. بعد هذا صاحب الكفاية دخل في بحث ما لو شككنا في المتقدم والمتأخر، وهذا بعد واضح يا إخوان، وبعده دخل في البحث بين النسخ والبداء، وهذا بحث لا صلة له بعلم الأصول كما هو واضح، بينما هو بين قرآنية وكلامي فليؤجل إلى علمه وأهله إن شاء الله. وبهذا نأتي إلى ختام البحث العام والخاص، يأتي الكلام في المحطة القادمة في الإطلاق والتطهير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.